أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والإنسان حقيقة مجتمعة بالقوة من هذه العوالم والنشآت بحسب مشاعره الثلاثة. قلنا بأنه لكي يتضح حقيقة حشر الإنسان في النشأة الآخرة، وأنه يحشر إلى درجة واحدة أو إلى درجات، وأن للإنسان حشر واحد أو أنواع من الحشر، لابد أن نعرف العالم أولا هنا، ونعرف الإنسان ثانيا، ونعرف العلاقة بين الإنسان وبين هذا العالم ثالثا. أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى، فقد أشرنا في بحث سابق بأنه هناك رؤية فلسفية تعتقد أن عالم الإمكان يمكن تقسيمه إلى ثلاثة عوالم كلية: عالم العقول، وعالم المثال، وعالم المادة والطبيعة. المقدمة الثانية أو المسألة الثانية فيها واقعا عدة أبحاث. البحث الأول أن الإنسان ما هو؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ هناك أيضا في أبحاث علم النفس الفلسفي ثبت في بحث حقيقة الإنسان أن الإنسان أيضا توجد فيه هذه النشآت الثلاث، يعني نشأة الطبيعة والحس، ونشأة الخيال والمثال، ونشأة ماذا؟ ونشأة العقل، ولكنها كلها هذه موجودة ماذا؟ موجودة بوجود واحد، النفس في وحدتها كل القوى، النفس، ولكن لها قوة تتعقل بها الأشياء، ولها قوة تتخيل وتدرك الأمور التفصيلية والمقدارية من الأشياء، ولها قوة ماذا؟ تحس بالأشياء. هذه قوى للنفس، على الخلاف الذي تقدم أنه هذه قوى منفصلة بعضها عن بعض، فالإنسان نفوس متعددة، أو قوى جميعا موجودة بوجود واحد، أو تشؤنات حقيقة واحدة، نظريات متعددة يتذكر الإخوة نحن بيناها في أبحاث سابقة من هذا الكتاب، وفصلنا الكلام عنها في أبحاث علم النفس الفلسفي هناك عندما طرحنا أبحاث علم النفس الفلسفي من منظومة السبزوات. هذه حقيقة ثانية أو المسألة أو البحث الأول في هذه المسألة الثانية. البحث الثاني في هذه المسألة الثانية هو أن هذه المراتب الثلاث والقوى الثلاث كلها موجودة عند الإنسان بالقوة والاستعداد. لا يوجد شيء عند الإنسان ماذا؟ بالفعل. كلها موجودة ماذا عنده؟ بالقوة وبالاستعداد. هذه اثنين، هذا البحث الثاني. البحث الثالث هو أنه كلها قابلة للتحقق، ولكن من خلال الحركة ومن خلال التدريج ومن خلال الزمان، يعني الخروج من القوة إلى الفعل. ومن الواضح أن الخروج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى تدريج ونحو ذلك. هذا بحث آخر. فالآن هنا عدت أتي تلك الأبحاث التي في محلها، وهو أنه كيف يمكن ذلك. هنا بعد تأتي مسألة جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، وتأتي مسألة الحركة الجوهرية، وتأتي مسألة اتحاد العاقل والمعقول، كلها تأتي أين؟ في هذا البحث الثالث من المسألة الثانية. هذا هم أتينا قضية أي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ما هي العلاقة بين الإنسان وبين هذا العالم؟ عالم الإمكان قلنا له مراتب ثلاث، وله نشآت ثلاث، والإنسان له علاقة مع هذا العالم. ما هي العلاقة؟ قال: علاقته بهذا العالم من خلال ماذا؟ من خلال هذه القوى. فإنه يقف على نشأة الطبيعة من خلال القوى ماذا؟ الحسية والطبيعية، ويقف على نشأة المثال من خلال ماذا؟ قواه المثالية وقوته المثالية والخيالية، ويقف على نشأة العقل من خلال ماذا؟ قوة التعقل التي يملكها. إذا من هنا تتضح نقطة أساسية، إذا أراد الإنسان أن يكون ذلك العالم فطريقه إليه يمر من معبر ماذا؟ من معبر العلم، من معبر العلم. قلنا أن العالم له مراتب ونأشآت، وأن الإنسان زود بقوى بالقوة، هذه القوى تستطيع أن ترتبط بذيك النشآت، وتكون تلك النشآت، تكون تلك النشآت. وما هو الطريق أن تكون تلك النشآت؟ الطريق يمر من خلال ماذا؟ من خلال العلم والإدراك. صيرورة الإنسان، هسه عند ذلك بعد يتضح أول جملة للفلسفة أو لملا صدرة في أول الجزء الأول عندما جاء إلى تعريف الفلسفة، قال ما هي؟ قال صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا ماذا؟ للعالم العيني. هسه هذه الصيرورة أيضا على نحوين، إما صيرورة حصولية كما هو في هذه النشأة، وفي الأعم الأغلب أنها ماذا؟ حصولية. وإذا أراد أن يكون صيرورة ماذا؟ حضورية عينية مشاهدة، لذا لها ماذا؟ لها نشآت أخرى، وعندها تتضح هذه الجملة المعروفة عندهم أن العلم هنا بذر المعرفة ماذا؟ بذر المعرفة هناك، أن المعرفة هنا بذر المشاهدة ماذا هناك. الإنسان إذا استطاع أن يعرف الحقائق هنا في هذه النشأة، فتلك النشأة بعد ليست نشأة العلم الحصولي، وإنما نشأة ماذا؟ نشأة العلم الحضوري والشهودي والعيني. فهناك مو فقط يكون عالما بعالم بنشأة العقول، بل يكون هو ماذا؟ يكون هو عالما عقليا، روح وريحان وجنة نعيم. مو له روح وريحان وجنة نعيم، هو يكون مرة يكون هو في الجنة، ومرة تكون ماذا؟ الجنة فيه، الجنة فيه. وأيضا هناك شواهد كثيرة يمكنها أن تثبت لنا هذه الحقيقة. إذن الآن في هذه التذكرة التوضيحية إشارة إلى هذه المسائل الثلاث أو الأربع مع بعض الفروع المترتبة عليها. الآن بعد أن بين هذه الحقيقة يقول بعد أنت بعد أن اتضح لك ما هي حقيقتك، ما هو عالم الإمكان، إذن الآن يأتي هذا السؤال الأخير، ما هو حشرك؟ إلى أي شيء تحشر؟ الجواب، إن كان هنا في هذه النشأة غلبت عليك النشأة الدنيوية والطبيعية والمادية، وجعلت كل همك وعلمك وعملك واعتقادك لهذه الدنيا، فيوم القيامة أين تحشر؟ وين تحشر يوم القيامة؟ ولي يا بستان مولا دنيا أقول. الجواب في جملة واحدة، ذهنكم أقوى لكنه ما تقدرون تعبرون عنه. الجواب أنه الألم هنا من هنا يبدأ، لأنه يودو إلى نشأة أخرى، دنيا موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة، فكل هذه العلائق موجودة والمتعلقات ماذا؟ غير موجودة، فيبدأ الألم الحقيقي. هذا تصورهم عن ماذا؟ عن الألم. أولا أنت كل علاقاتك خليتها وين؟ في هذه الأحجار وهذه الأوراق وهذه الأموال وهذه النساء وهذه الأولاد وهذا الجاه ومقام وهذه الدنيا، هذا اللي يعبرون عنها دنيا. خب عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وعندما تتبدل النشأة، هذه الأمور موجودة أو غير موجودة؟ هذه من قبيل موجود يعلم ويدرك وربط نفسه فكريا عقائديا قلبيا ارتباطا قلبيا ربط نفسه بكل الامور الموجودة في بطن الام. الان ماذا؟ ها؟ اخرجوه من بطن امي. بعد ذيك العلاقة موجودة وغير موجودة؟ نعم موجودة العلاقة، لانه صارت جزءا من وجوده بناء على الحركة الجوهرية، تحول الى ماذا؟ مو له علاقة، صار ماذا؟ صار هو علاقة، هو علاقة صار. الآن العلاقة موجودة ولكن المتعلق موجود أو غير موجود؟ غير موجود، من قبيل أن العلاقة بالمواد المخدرة موجودة ولكنه الآن ما يعطوك ماذا؟ مواد مخدرة. تتألم أو ما تتألم؟ نعم يوجد ألم وغصة لا تنفك عن الإنسان. الإنسان عنده علاقة بأمواله مولانا، عندما تأخذ منه أمواله لعله يبقى سنين بل يبقى الى اخر عمره عندما يتذكر مولانا ماذا؟ تأخذه الغصة. الان ما ادري شايفين انتم بعض الناس اللي هجروا من العراق الى الان بعد مضي 25 عام مولانا من يقول واخ ما تدري شنو راح من عندنا. 25 سنة والله سبحانه وتعالى عوضه هنا عما تينا اضعاف ما ذهب منه، ولكن من يتذكر؟ هسه انت انا وانت قد انه مو هالشكل، وان كان كنا هم هالشكل ماكو فرق، ولكنه احنا وين في مكتبتنا؟ كن على ثقة. انا واحد من الناس اقول عن نفسي الى الان من اتذكر المكتبة مالتي مولانا اتألم عليه. هسه الان عندي 5 اضعاف ذيك المكتبة الموجودة في العراق، ولكن بمجرد اني اتذكر المكتبة اتألم فيه. هذه علاقة وجدت هذه وما زالت بعد ربع قرن عمت من وجود. فاذا صارت العلاقة جزء كيان الانسان بالحركة الجوهرية باتحاد العاقل والمعقول، عرفت شلون؟ وهذا يذهب الى نشأة اي واحدة من هذه العلائق ماذا؟ غير موجودة، فتبقى الغصة والألم الدائم الذي لا يفارقه. وهؤلاء هم اصحاب الشمال، وهؤلاء هم اصحاب الشمال. اما من غلب عليه في هذه النشأة الحور والقصور، يعني مولانا يقرأ الدعاء أول يباوع بأنه شنو كاتبين للدعاء، يصلي ركعتين أول يباوع شنو للثواب المترتب على الركعتين، وواقعا أساسا دائما في فكر ماذا؟ في فكر الجنة والحور والروح والريحان و و و و إلى غير ذلك. هذا عندما يحشر إلى الله سبحانه وتعالى بعد لا يتوقع أنه يحشر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه همته في هذه النشأة كانت لقاء الله، لو همته جنات تجري من تحتها الأنهار أي منها. وبطبيعة الحال هؤلاء هم أصحاب اليمين. أما إذا كان واقعا في هذه النشأة لا، همته ذيك المعارف العالية، يعني جنة اللقاء، يعني في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إذا كانت هذه همته هذه هي جنة المقربين وجنة الكاملين. طبعا كما أشرنا إلى القاعدة فيما سبق، قلنا بأن الأعلى يوجد عنده ما هو الأعلى وما لا وما هو دون ذلك ولا عكسه. أما من كان في الأدنى فلا يوجد عنده ما هو الأدنى وما هو الأعلى. تعال نطبق بعض العبارات، نردهم شوية نطبق. قال: والإنسان حقيقة مجتمعة بالقوة من هذه العوالم والنشآت. طبعا هسه ما هو الدليل على ذلك؟ هذا فد بحث آخر، وهو أنه واحدة من أدلتهم أن هناك تطابق بين النفس الإنسانية وبين نشأة ماذا؟ عالم الإمكان. فحيث أن عالم الإمكان له نشآت ومراتب 3، الإنسان أيضا ماذا؟ له نشآت ومراتب 3. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ والإنسان حقيقة مجتمعة ولكن بالقوة من هذه العوالم والنشآت، بحسب ماذا؟ من أين مجتمع؟ يقول بحسب قواه 3 الإدراكية، بحسب مشاعره 3، يعني قوة الحس وقوة الخيال وقوة ماذا؟ وقوة العقل والتعقل. مشعر الحس، مشاعر، مشعر الحس ومبدأه الطبع الإنساني، ومشعر التخيل وقوة التخيل ومبدأه النفس، مراد من النفس هنا ما يقابل ماذا؟ التعقل والطبع، لأن النفس لها ماذا؟ لها اصطلاحات، واحدة من اصطلاحاتها النفس في وحدتها كل القوى، ذاك اصطلاح العام، ولكن هناك اصطلاح خاص أعداء عدوك ماذا؟ نفسك التي بين جنبيك، هذا ليس مراد من النفس يعني كل مراتب النفس، لا، هذه بعض مراتب النفس. ومشعر التخيل ومبدأه النفس، ومشعر التعقل ومبدأه ماذا؟ ومبدأه العقل. خب جيد، هذا إلى الآن نحن في المسألة الثانية. خب الآن عرفنا أن الإنسان مكون من هذه القوى، يقول هذه القوى يملكها بالقوة، والنفس الإنسانية في بداية تكونها وأول خلقتها هي بالقوة في نشآتها ماذا؟ الثلاث، لأنها هذه النفس الإنسانية كانت قبل وجودها في مكمن الإمكان، وكانت قبل وجودها في مكمن الإمكان وكتم الخفاء، كما قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم يكن شيئا وقع، ولكنه في درجة أخرى، التفت جيدا، وقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا، لو لم يكن شيئا مذكورا. لذا في رواية في ليل هذه الآية يقول: كان شيئا ولكنه لم يكن ماذا؟ لم يكن شيئا مذكورا. على أي لحظة فسأل عنه. هذه نقطة انتهينا. إذن أولا أن الإنسان له هذه القوى مجتمعة، ثانيا أنه بالنسبة إلى هذه القوى هو بالقوة، لو بالفعل هو بالقوة، ثالثا أنه لكي يخرج من القوة إلى الفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى زمان، إلى تدريج، إلى حركة. هذه وكلها الإشارة إلى هذا البحث الثالث، وكل ما كان وجوده أولا بالقوة فلا بد أن يكون متدرج الحصول في أصل الوجود كانت تامة، وكمالات الوجود كان ماذا؟ الناقصة، ويكون مترقيا من الأدنى، هذا الأدنى الوجودي ها، مو الأدنى الأخلاقي، من الأدنى إلى الأعلى، ومتدرجا من الأضعف إلى ماذا؟ إلى الأقوى. فلها هذه النفس الإنسانية، فلها في كل من نشآتها الثلاث مراتب. يعني عندما نضع يدنا على الحس يمر بالقوة والاستعداد والكمال وفوق الكمال، عندما نضع يدنا على الخيال أو التخيل هو بالقوة ثم بالاستعداد ثم الكمال ثم فوق الكمال، عندما نضع يدنا على العقل والتعقل أيضا هو بالقوة ثم الاستعداد ثم الكمال ثم ماذا؟ ثم ما فوق الكمال. لذا في مبحث العقل، إذا يتذكرون الإخوة في مباحث النهاية، هناك قلنا مراتب العقل، قلنا العقل الهيولاني، العقل بالملكة، العقل بالفعل، العقل ماذا؟ الفعال. إذن العقل الهيولاني هو القوة، العقل بالملكة هو الاستعداد، العقل بالفعل هو الكمال، العقل الفعال هو ماذا؟ هو ما فوق الكمال. كذلك في هذه المراتب والنشآت الثلاث، في كل نشأة يمر ماذا؟ يمر الإنسان من القوة إلى الاستعداد إلى الكمال إلى ما فوق الكمال. الآن يضرب أمثلة، قال: وفلها في كل من أي النفس، فلها في كل من نشآتها الثلاث مراتب درجات، وهي قوة واستعداد وكمال. ان شاء الله بعد ذلك في اخر الصفحة يقول: والرابع فوق كمال، فوق الكمال، سيأتي. هاي ثلاثة. مثال ذلك كالكتابة، اسأل ان تعالوا للكتابة، يقول: فلها قوة، هاي النفس، كما للطفل، فقد توجد القوة ولا الاستعداد على الكتابة موجود، الان الطفل يوديه الى المدرسة يستطيع ان يتعلم او لا يستطيع، عمره سنة لا يستطيع ان يتعلم، فقط فيه قوة الكتابة، حتى الاستعداد ماذا؟ غير موجود، بعد لم يتعلم، مو فقط بعد لم يتعلم، حتى لا توجد قدرة ماذا؟ قدرة على التعلم. فلها قوة كما للطفل، قوة الكتابة، واستعداد، ولكن لمن؟ كما للأمي المتعلم يعني الذي هو الآن في طور التعلم متعلما، لا لا أمي، هو للأمي الذي يطلب العلم المحصل لأسباب الكتابة وآلاتها ولكن لم يتعلم بعده. الآن جالس الآن في المدرسة يريد أن يعرف يتعلم، ولكن عنده قدرة على ماذا؟ على التعلم. أما الطفل لا توجد عنده قدرة ماذا؟ حتى على التعلم. والكمال، كمال الكتابة، كمال القادر على الكتابة متى شاء من شاء متى شاء من غير كسب جديد لأجل حصول ملكة راسخة في هذه الصناعة. إذن الآن هو وصل إلى كمال الكتابة، ولكنه قد يكون منشغلا بالكتابة فهذا فوق الكمال، وقد ما لا يكون ممنوعا من الكتابة لسبب من الأسباب. المقتضي موجود ولكن المانع غير مرفوعين. يقول وهو قد يكون محجوبا عن الكتابة ممنوعا عن الكتابة لا لمانع داخلي بل لمانع وحجاب خارجي. هذا هو كمال الكتابة، ولكنه متى يكون فوق الكمال؟ إذا كان لا المقتضي تام والمانع ماذا؟ مرفوع داخليا وخارجيا. ثم يضرب مثال كمال العين الصحيحة إذا لم يبصر، مو لعدم القدرة على البصر بل لأجل غطاء ماذا؟ من خارج. هذا الإنسان فيه كمال البصر ولكن لا يوجد فيه ماذا؟ بصر بالفعل. وقد لا يكون كذلك، يعني أنه لا يوجد هناك أي مانع يمنعه من الكتابة، وقد لا يكون كذلك لزوال المانع والحجب الخارجية، وهذا هو فوق الكمال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذه القوة. الآن يأتي يطبقه على مثال آخر، كما فالقوة في الإحساس كما للجنين عند كونه في الرحم. يستطيع أن يحس وأن يرى الأشياء أو لا يستطيع؟ نعم فيه قوة ذلك، ولا يوجد فيه الاستعداد، لأنه في بطن أمه. الاستعداد متى يكون مستعدا؟ عندما يخرج من بطن أمه، عندما يخرج والآلات صحيحة فهنا يوجد عنده ماذا؟ استعداد. ثم هذا الاستعداد يكون كمال ثم فوق الكمال. قال والاستعداد فالقوة في الإحساس كما للجنين عند كونه في الرحم، والاستعداد للإحساس كما للطفل عند تولده تام الآلات للحواس، والكمال في الإحساس كما للصبي حين ماذا؟ حين ترعرعه. وكذا قياس مراتب التخيل، أيضا قوة واستعداد وكمال وفوق الكمال، ومراتب التعقل، ويقال لها العقل الهيولاني، وهو قوة موجودة أين؟ موجودة عند الطفل أول ولادته مثلا. والعقل بالملكة، هذه محذوفة، والعقل بالملكة، هذه المرتبة وهي الاستعداد، والعقل بالفعل هذا الكمال، والعقل الفعال هذا ماذا؟ هذا فوق الكمال. فالأول قوة يعني العقل الهيولاني، والثاني استعداد يعني العقل بالملكة، والثالث كمال وهو العقل بالفعل، والرابع ماذا؟ فوق الكمال وهو العقل ماذا؟ وهو العقل الفعال. فهذه كلها مراتب متعاقبة الحصول في الإنسان بحسب جوهره وذاته. سؤال، هذه بالضرورة تحتاج إلى زمان 20 سنة لكي واحد يصل إلى فوق الكمال؟ الشاهد أمامنا وجدانيا ليس كذلك. بعض لا يصل إلى حتى العقل بالملكة بعد 50، بعض يصل إلى العقل بالفعل ماذا؟ بعد 50 ملكة الأشياء. شخص يصل إلى الحوزات العلمية مولانا، لم يبلغ 30 من عمره مولانا، أستاذ بحث خارج مشار إليه بالبنان تحقيقات كذا، وشخص بمقدار عمر مرتين هذا 30 سنة، 32 سنة يبقى بعد البحث الخارج. فليلا مو موانع، لا لا لا، مقتضيات نفس الاستعدادات، أنزل من السماء ماء فسالت أوديتهم بقدرها، لا هذا الموانع بعض الآخر. فالداخلي ده نتكلم في نفس المقتضي، يعني هذا الإنسان درجة انتقاله من مرتبة إلى مرتبة تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. شاء الشيخ المطهري ناقلها عن الإخوة هذا المعنى. الشيخ المطهري يقول أنا من أقرأ في حياة بعض الأعلام حضر عند فلان 20 سنة وحضر عند فلان 30 سنة وحضر عند فلان 70 سنة أفتهم أنه ما يفتهم، وإلا لو كان يفتهم فهذا كان 10 سنوات الأولى كان أخذ المطلب وتجاوز. كما أن الأعلام عموما هالشكل. أنت انظروا إلى المحققين واقعا أصحاب القلم أصحاب التحقيق، شوف دون 30 في 20 سنة في 25 سنة تحقيقاتهم ماذا بدأت. أما بعض الناس يشوفوا بأنه يبقى 30 سنة يحضر بعض خارج. بعض الإخوة أنا سألتهم تحضر درس الشيخ الواحد؟ قال بل الدورة السابقة حضرتها الآن الدورة مدى أحضرها. هاي الدورة هماتنا أحد الإخوة نقل لي هاي الدورة يقول بأنه الآن واصل في الكلي من الاستصحاب. أنا باوعت الدورة السابقة شفت قبل 18 سنة كانت الدورة السابقة مالته في بحث ماذا الكلي من الاستصحاب. يقول تاريخه بالضبط سيدنا سنة 66 كانت حاضر هو كاتب هنا لي. فمع ذلك وسألت البعض والله يعلم جيراني هناك قلت له أنت مو حاضر الدورة الأولى؟ قال إيه حاضر بس ده أحضر الدورة الثانية. قلت ليش تحضر؟ قال لأن الشيخ إجا في أول الدورة قال بين الدورتين عموم وخصوص من وجه، فبعض اللي قلناه هناك هنا ما رح نقوله، بعض اللي هنا نقوله هناك ما قلنا، فلا بد أن أحصل من وجه. و35 سنة بيحضر أصول هذا الوقت طبيعي جدا. هذا يختلف عن ذلك الإنسان اللي يحضر 5 سنوات يحضر 7 سنوات يشوف كل مطالب اللي يقولها الشيخ فهمها ما بيعرف. هذه اختلاف الاستعدادات. اذا بعد لا نستغرب انه واحد في بطن امه هذا اللي يمر بهذه المراحل، بعد ان يخرج من بطن امه يمر بهذه المراحل، بعض يمر بها ب30 عاما وبعض يمر بها ماذا ب3 ايام على اي نحو. هسه الان بعد ان انتهينا من هذه المراتب والنشآت فمن غلب عليه الان بدينا ماذا أنه هذه همته بأي اتجاه، يعني كل جهده العلمي والعملي والأخلاقي الاعتقادي والعملي بأي اتجاه وضعه. فمن غلب عليه واحد من هذه الكمالات الثلاثة أعني الحسي والنفسي والعقلي، إذن كان مآله مو مآله كانت حقيقته هي ماذا هي هذه، والآن هو في ذاك ولكنه لانشغالات الدنيا لا يلتفت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ماذا فسيتضح لك أنك كنت ماذا كنت في أي نشأة، مو أنه سنذهب بك إلى تلك النشأة، وفرق بك كبير بين الأمرين. كان مآله إلى عالمه وأحكام نشأته ولوازم ماذا ولوازم تلك النشأة. فمن غلبت هاي القاعدة العامة الآن هذا المتن الآن الشرح، فمن غلبت عليه نشأة الحس والاستكمال بالمستلذات الحسية. كونوا على ثقة يا إخوان، أنا كنت أعرف شخص مولانا من أصدقائنا كان في العراق، مولانا عرفت شو كان في بغداد، بعض الأحيان كنت أراه أول الصباح في كربلاء ساعة 7:30 في كربلاء. فلان شسه هنا أنا قال جاي أتريق في عد فلان كباب وأرجع لبغداد، لأنه كان أكفت كباب جيد في منطقة معينة في كربلاء، هذا كان جاي مرة مرتين مولانا ماكل من هذا الكباب. فكان يخرج من الصباح يأتي إلى كربلاء مو لزيارة الإمام الحسين، ها يكون في علمك فقط، ولكنه يوقف هناك وكان مزدحم لا أقل نصف ساعة لابد يقف عليه حتى أنه يأكل، كان يقف حتى يأكل كباب يرجع، ولكنه من يمر من الحسين سلام الله السلام عليك يا أبا عبد الله لو يذكر لو ما يذكر. خليني هناك إبليل لا تضحك رأي بالي بلا سيارة فولفو متمكن بالي، ولا ناس الفقرة مولانا مو مال حاجة، ناس الفقرة فقرهم ينسيهم حتى أنفسهم مولانا لا متمكن. وأنتوا ارجعوا في تاريخ بعض الناس، أنا كنت أقرأ في تاريخ بعض ذول المليارديرية ما أريد أجيبهم أسمائهم كذا، يقول الخبز الواحدة كانت تكلفه على الطعام اللي كان يأكله 900,000 دولار قرصة. هسا أقول لك لا تنتظر شوي لا تصبر، لأنه كان في مدة في وقت رايح إلى بعض الدول الأفريقية فماكل قد خبز ماذا جيد، فكان قبل ما يتريق الصباح أو الظهر مولانا طائرته الخاصة لابد تروح لهناك تجيب له خبز حار مولانا حتى أنه على الغداء يأكل من ذاك الخبز. تقول لي أكو هيك ناس؟ أقول بلي، عندما هو يملك 150 مليار دولار خش يسوي بيهن؟ انا قلت لي واحد من الاخوه في دبي قلت له هذني شنو؟ قال سيد اخوه ما تقول لي وين اودي فلوس اخوه زوالي وين اوديه؟ تقول لي انا وسيد اخوه ليش؟ تقول لي سيد اخوه هذه بابا قربه نفقه ها هذا اللي انت تقوله هذا انت فكرك شيء اخر هو فكر هذه الدنيا يبدي يعيش بها ويستلذ في كل ان وفي كل ساعه وفي كذا. شوفوا الحديث عند هؤلاء ها لا يروح لينك انا وانت ترى هذا الحكي وين ينطبق علينا على اي لحوه. قال فمن غلبت عليه نشأة الحس والاستكمال بالمستلذات الحسية والمألوفات الدنيوية فهو بعد وفاته أليف غصة شديدة. ليش أليف غصة شديدة؟ ليش؟ ها؟ ماكو ولا تبدلت النشأة، تبدلت البلاد ومن عليها ما موجود. طبعا يكون في علمك هنا ما كانت موجود، هنا ما كانت وهمية. ولكن هو كان يتصور هنا شنو؟ ها؟ هو يتصور حقيقة أحسن. أما هناك بعد ماذا؟ هنا من قبيل الإنسان من بعيد يرى السراب فيتوقع أنه ماذا؟ ماء. هذا السراب هم بالنسبة إليه مؤنس، ولكن عندما يجده وعندما يصل إليه لم يجده ماذا؟ لم يجده شيئا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه ماذا؟ لم يجده شيئا، لم يجده، مو وجده لا شيء، لم يجده شيئا. هذه لم يجده في هذه النشأة ما ملتفت إليها، وين ملتفت إليها؟ في ذيك النشأة على أي الأحوال. قال فهو بعد وفاته أليف غصة شديدة ورهين عذاب أليم، لأن الدنيا ولذاتها أمور مجازية لا حقيقة لها. وصريح الآيات كثيرة في هذا المعنى. والإحساس بها انفعالات تنفعل النفس بها عند الحدوث ويزول بسرعة، ذاك الانفعال بسرعة عن النفس ولا تدوم، ولكن ماذا يبقى؟ ولكن يبقى الأثر والعادة في المحبة والاشتياق، فمن عشقها وكم له من مصداق، فمن عشقها هذه الدنيا وملذاتها، فمن عشقها واشتاقها كان كمن أحب أمرا معدوما وهميا بتعبير القرآن كثواب بقيعة محبة مفرطة، وتحبون المال حبا جما، مع أن المال أمر وهمي اعتباري لا حقيقة له، لا وجود له أصلا، لا واقعية له. قال وطلب شيئا باطلا طلبا، هاي الواو زائدة، طلبا شديدا، وحيث لم يكن لمحبوبه أثر، هذا الحب كان له متعلق واقعي أو لم يكن له متعلق، وحيث لم يكن لمحبوبه أثر ولا لطلبه ثمر، لا هنا أكو أثر ولا هناك أكو نتيجة، فهو في هذه الحال في غصة شديدة وألم دائم. هسه تابع، اذا كانت هذه ملكة كانت حال، فبعذاب البرزخ بضغطة القبر باهوال يوم القيامة ماذا؟ تزول. اما اذا صارت جزء ماذا؟ لا صارت كيانه، صارت وجود منه باتحادها، عند ذلك يأتي الخلود. الخلود ما معناه؟ يتضح معنى الخلود من هنا، وهو انه اساسا الحقيقة تبدلت والان ماكو قدرة على الرجوع مرة اخرى، فإذا يبقى يتحقق الخلود. كذلك حال طلبة الدنيا، بالي أنه طلبة الدنيا همك على قسمين بالي وأقسام، بالي بعضهم معمم بعضهم غير معمم، بالي كذلك حال طلبة الدنيا الراغبين. ذاك مولانا كان هواي مشتغل 30-40 سنة، مولانا كان مشتغل عرفانه زهده وكذا وش اسمه، فعندما نزل إلى منطقته شاف المريدية مالته فارشين البسط الحمراء، عرفت شلون؟ باوع هذا باوع ذاك، قال لا لمثل هذا فليتنافس المتنافس. تبين انه هذا الزهد ما ذكر، وفي كلمات الامام السجاد موجود هذا المعنى، يقول ان كثيرا من الناس لا يصيب الدنيا الا بترك الدنيا، لانه بعض الناس يركض ورا الدنيا ما يحصل، يشوف طريق افضل اكو، شنو هو؟ الزهد في الدنيا في اعين الناس، فعندما يزهد في الدنيا في اعين الناس فالناس بعد يثقون به لو ما يثقون تبدأ الدنيا تأتي إليه. هذا هم من ألاعيب الشيطان. كذلك حال طلبة الدنيا الراغبين في مشتهياتها، إلا أنهم ما داموا في الدنيا الدنيا يشتبه ذلك عليهم. شبهة مصداقية أكو، يتصورون أنها لها حقيقة وفي الواقع أنها لها حقيقة أو ليس لها حقيقة. ليس لها حقيقة ما داموا في الدنيا يشتبه ذلك عليهم ويزعمون يتوهمون أن لمحبوباتهم حقيقة، فيأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا نار، نار الفراق، نار الانقطاع، نار وجود العادة وعدم وجود ماذا؟ متعلقاتها. لأنه إذا طلعت شمس الآخرة أي شمس الحقيقة وقامت، اضمحلت بها رسوم المجازات وذابت بإشراقها أكوان المحسوسات، اضمحلال الظلال وذوبان الجمد، وذوبان الجمد بحرارة ارتفاع الشمس في أوان الصيف. فبقي المحب للدنيا والمحسوسات المادية محترقا بنار الجحيم، معذبا بالعذاب الأليم. فيكون حشره، هذا بعد معنى حشره اتضح، يعني فيكون مأواه مصيره داره، فيكون حشره إلى دار البوار ومرجع الأشرار ومهوى الفسقة والكفار. نقطة. وإن غلب عليه، إيش قد أكو وقت؟ وإن غلب عليه رجاء يوم الآخرة، مو رجاء لقاء الله، التفت عبارة هواي مرتب. وإن غلب عليه ماذا؟ رجاء يوم الآخرة. هل تشكوا في يوم الآخرة؟ جنات حور بحار أنهار لبن خمر إلى آخر ذلك. وإن غلب عليه، نعم أصحاب اليمين بلي، وإن غلب عليه رجاء يوم الآخرة والميل إلى ما وعده الله ورسوله من الجنة ونعيمها وسرورها وحورها وقصورها والخوف من عذاب الآخرة، هذه إشارة بعد إلى البعدين، طمعا أو ماذا؟ أو خوفا، والخوف من عذاب الآخرة ونار جهنم وآلامها والعمل بمقتضى الوعد والوعيد. انغلب عليه وعمل على ذلك، فمآله الوصول إلى نعيم الجنة، مو نعيم لقاء الله عند مليك مقتدر، فمآله الوصول إلى نعيم الجنة والخلاص ماذا؟ من عذاب النار، أصحاب اليمين. أما نقطة الآن القسم الثالث، وإن غلبت عليه القوة العقلية. واقعا الحياة موجودة هنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يشوف واقعا بأنه أيهما يغلب عليه؟ يغلب عليه العلم الذي فيه الدنيا وثواب، لو يغلب العلم يغلب عليه العلم الذي ما به دكان هنا ياهو منين الدنيا، والعف ببابك، الحوزة ببابك، روح باوحهم ولا لا. إذا تروح وراء التفسير وأبحاث كذا وكذا، أكو مولانا كذا وكذا؟ لو ما أكو، ما أكو تجربة، ما. أما إذا تروح وراء علوم أخرى، لا 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 سمح الله، أصحاب اليمين ها، يقول لي بعد أحد نقول أصحاب اليمين ها، بعد نقول فرد شيء آخر، بيه واقعا بيه نعمة. أنا أحد الإخوة من ردت أجي إلى من أطلع من العراق، عرفت شلون، إلى إيران، أحد الأقرباء اللي حولي كان، قال سيدنا الله سبحانه وتعالى أنت موفق، قلت ليه؟ قال لي أنه هناك إيران موجودة وأنت مشمح شاي، تعرف أول ما تدخل روح إلى وزارة الخارجية، لأن هذول يحتاجون في الدول العربية إلى سفراء وكذا، شو اسمه، تحصل أكثر سفراء وعيش توكل على الله. إشكال شرعي بمولا؟ لا ما أبدا، شنو إشكال؟ هذا التصور بعض الناس، هذا التصور، فما بها مشكلة. أما إذا لا تريد هذا العالم، عالم آخر غير هذا الحشي، فواقعا هذا اللي يقوله. وإن غلبت عليه القوة العقلية واستكملت، مو واستكلمت، واستكملت بإدراك العقليات المحضة. طبعا هذه هم لا نهاية لها، ها لا تصور أنه يعني وصل إلى آخرها، لا لا لا، يعني صارت همته همة ماذا؟ همته المعارف الإلهية، همته معارف التوحيد، همته معارف النبوة، همته معارف الإمامة، همته معارف عالم الملكوت، همته معرفة هذه الحقائق، هذا النظم الأحسن الذي أوجد الله عليه العالم. قال بإدراك العقليات المحضة والعلم باليقينيات الحقيقية من طريق هذه النشأة علم حصولي، من طريق البراهين والأسباب العقلية الدائمة، فمآله حشره مو فقط مآله، الآلم هو كذلك، يعيش لذة واقعا لا تعادلها لذة لمن استذوق هذا العلم، فمآله إلى عالم الصور الإلهية والمثل النورية والانخراط في سلك المقربين. بعد ذول بعد مو أصحاب اليمين، هذول ماذا؟ المقربون المقربون، في سلك المقربين والقيام في صف الملائكة ماذا؟ العليين، ولكنه بشرط أن يكون مشفوعة هذه العقائد ماذا؟ بالزهد الحقيقي اللي يأتي. والحمد لله رب العالمين.